وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وكان من المفترض أن نواصل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ولكن كما وعدنا في اللقاء الماضي سنملي عليكم هذا المبحث وهو في غاية الأهمية بعنوان ولد الزنا وما يترتب عليه من أحكام. وسط السطر اكتب ولد الزنا وما يترتب عليه من أحكام. من أول السطر: الولد في الاصطلاح يقصد به النسل شاملا الذكر والأنثى. قلنا المبحث ده مهم جدا، أرجو أن لا يتخلف أحد عن كتابته. المبحث مهم، اللي محتاج ورقة وقلم يتكلم. ولد الزنا من أول السطر: الولد في الاصطلاح يقصد به النسل شاملا الذكر والأنثى. الولد في الاصطلاح يقصد به النسل شاملا الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. افتح قوس: ذكرانا كانوا أو أناثا. بكرة صوت على أول ذكرانا كانوا أو إناثا. ويدخل في الابن ابن الابن وابن البنت. ويدخل في الابن ابن الابن وابن البنت. الدليل على ذلك: روى البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد. افتح قوس: يعني الحسن بن علي. إن ابني هذا سيد. سيد افتح قوس اللي هو الحسن بن علي. ايه في القوس؟ محل الشاهد من الحديث ايه يا اخوانا؟ ان احنا قلنا يدخل في الولد ابن البنت، جبناها لان احنا كما خدنا في علم المواريث ابن البنت فرع وارث ولا مش فرع وارث؟ ابن البنت خلاص، ومن اجل هذا بنذكره معي. بفرق في علم المواريث وهنا في علم النسب. ان ابن هذا سيد يعني الحسن بن علي. اكتب: ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. من أول السطر: ضابط الزنا. وطء الآدمية في القبل من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. وطء الآدمية في القبل من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. وهو كبيرة من الكبائر. نعم. يسأل أخونا ويقول وطء الآدمية في القبل من غير عقد ولا ملك واضح، والملك واضح، ولا شبهة أي عقد فاسد أو باطل وتم الوطء به، فهنا شبهة، والشبهة هنا المعني بها أنها تضرأ العقوبة عنه. معايا؟ وهو كبيرة من الكبائر. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية من سورة الفرقان. وروى البخاري من حديث ابن مسعود قال، من القائل؟ ابن مسعود. سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. افتح قوس كده ودي الزيادة ديت من عندنا احنا. وهذا خرج مخرج الغالب، وهذا خرج مخرج الغالب، وخدنا في الأصول ما خرج مخرج الغالب، ها؟ لا إيه؟ ليس له إيه مفهوم. إيه في القوس؟ ده خشية أن يطعم معك، لأن هذا مش هو ده وبس، كانوا يقتلون خشية العار، واخد بالك؟ فهنا خرج مخرج الغالب. أي نعم، وسيدة خرج مخرج الغالب. قلت ثم أي؟ أي ابن مسعود. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك. وعقوبته في شريعة الإسلام، وعقوبته في شريعة الإسلام الرجم للمحصن الحر، والجلد لغير المحصن 100 جلدة. وعقوبته الرجم للمحصن الحر، والجلد لغير المحصن الحر 100 جلدة. يستوي فيه الذكر والأنثى، يستوي فيه الذكر والأنثى. أما إن كان غير محصن، نعم حاضر، وعقوبته الرجم للمحصن الحر والجلد لغير المحصن 100 جلدة. أما إن كان حرا غير محصن فعقوبته 50. أما إن كان غير محصن غير حر، غير محصن غير حر، فعقوبته 50. وإن كان محصن غير حر فعقوبته 100. فعقوبته 100. يستوي فيه الذكر والأنثى أيضا. حاضر. عقوبة الزنا عياذا بالله، قلنا الضابط فيها إيه؟ ضابطان اثنين، الإحصان وعدمه، الحرية وعدمه. فإن كان حرا محصنا، محصن يعني إيه؟ تزوج ووطأ ولو مرة واحدة، عقوبته الرجم حتى الموت. كويس. طيب حر غير محصن جلد 100 وتغريب سنة عند بعض أهل العلم. طيب بعد ذلك عبد يعني ليس بحر، له قسمين، إما أن يكون محصنا فعقوبته 100 جلد، وإما أن يكون غير محصن فعقوبته 50 جلد، والإجماع منعقد على ذلك، يستوي فيه الذكر والإيه والأنثى. المبحث طويل وإن شاء الله نريد أن ننتهي منه لأن تفصيله سيختل الفهم. نعم إبراهيم. سيأتي إن شاء الله. حضر جاي بإذن الله. أكمل كلامي من أول السطر. المراد بولد الزنا، المراد بولد الزنا الزنا هو الولد الناتج عن فعل الزنا ذكرا كان أو أنثى. لا أخفض صوتك، أخفض صوتك ماشي. هو الولد الناتج عن فعل الزنا ذكرا كان أو أنثى، أو هو الذي تخلق من ماء رجل، أو هو الذي تخلق من ماء رجل وماء امرأة ليس بينهما عقد نكاح ولا ملك ولا شبهة. ولا ملك ولا شبهة، ويدخل في ذلك بالإجماع الولد الناشئ. إيه معنى كلمة الولد هنا؟ أيوة، الولد الناشئ من التلقيح الصناعي، الولد الناشئ من التلقيح الصناعي إذا كان من ماء رجل ليس بزوج للمرأة، إذا كان من ماء رجل ليس بزوج للمرأة عند التلقيح. وعند التلقيح دي ضعها داخل دائرة كبيرة، وبالك يبقى لما جينا نلقح كان الرجل ده ليس زوجا للمرأة. طيب عند أخذ العينة منه كان رجل، كان زوجا له، ولكن عند التلقيح العبرة في عند الايه؟ عند التلقيح. واضح يا اخوانا؟ طيب من اول السطر. ولد الملاعنة. نعم يا احمد علي، ما انا قلت لكم قبل كده والدرس اللي فات في شخص اخيكم حماده، قلت لكم يا اخوانا حتى تستفيدوا لا تستعجلوا في طلب العلم. عارفين اللي بيحصل بالظبط ايه؟ انت عمال تكتب، مخك مش معايا، عملت ايه؟ تفترض مسائل يترتب عليها ان تنسى ما يكتب عليك. طب وبعدين؟ احنا قلنا نخلص المبحث كله وبعد ذلك سقط منا شيء وحتما سيسقط، اديني النصيحه. اغفلنا شيء وحتما سنغفل، اديني النصيحه. اخطانا في شيء وحتما سنخطئ، اديني النصيحه. اما لا تتعدل وتطلب شيئا سياتيك ان شاء الله. ماشي يا مشايخ؟ ولد الملاعنه، ولد الملاعنه أو الملاعنة اسم فاعل أو اسم مفعول، لأنها لاعنت ولعنت ولوعنت. هو الولد ذكرا كان أو أنثى الذي ادعى الزوج أنه ليس منه، وأنه من غيره، وأنكرت ذلك الزوجة فتلاعنا لأجله. أعيد الضوابط مهمة جدا. هو الولد ذكرا كان أو أنثى الذي ادعى الزوج أنه ليس منه وأنه من زنا، وأنكرت ذلك الزوجة فتلاعنا لأجله، فتلاعنا لأجله، وأنه ليس منه أو من زنا، فهذا الولد لا يلحق بالزوج، فهذا الولد لا يلحق بالزوج. من أول السطر. والفرق بين ولد الملاعنة وولد الزنا أن ولد الملاعنة لم يثبت أنه من زنا يقينا، انتبهوا، فولد الملاعنة لم يثبت أنه من زنا يقينا، بل هو ادعاء من الزوج وإنكار من الزوجة. حاضر. الفرق بين ولد الملاعنة وولد الزنا أن ولد الملاعنة لم يثبت أنه من زنا يقينا، بل هو ادعاء من الزوج، صحيح، وأنكر الايه الزوجة. أما إذا ادعى الزوج ولم تنكر الزوجة خلاص ثبت ادعاؤه وأصبح ولد زنا. اكتب عندك. فهو يشبه ولد الزنا في تعذر النسبة إلى أب. فهو يشبه ولد الزنا في تعذر النسبة إلى أب، لا ينسب إلى أب بعينه، ولكن كما سوف يأتينا ينسب إلى اسم رجل مفترض مش بعينه أيضا. واضح بالكم؟ طيب. فهو يشبه في تعذر النسبة إلى أب. المباحث اللي بملها على كده في منتهى الأهمية. يعلم الله كم عانينا في جمعها، وليس لنا فيها دخل تجميع من كلام أهل العلم، ولكن الترتيب والتنسيق بياخد وقت، فأرجو أن تؤخذ هذه المباحث مأخذ الجد، نسقها عندك ورجعها وذكرها، ينفعك الله بها، وادع لنا بظاهر الغيب. ولد الشبهة، هو الولد الناتج عن وطء شبهة، والوطء الناتج الولد الناتج عن وطء شبهة. وضابط وطء الشبهة هو الوطء الغير مشروع. وضابط وطء غير وطء الشبهة هو الوطء غير مشروع الذي ظن صاحبه مشروعيته. وطء الشبهة وطء غير مشروع، ولكن ظن صاحبه، من المعني بصاحبه؟ الرجل، لا ما تقولش الزوج، الرجل، أنه مشروع، هذا بيسموه وطء شبهة. اكتب عندك. وهذا الولد، نعني من بقى الولد هنا الشبهة، وهذا الولد ينسب إلى أبيه الواطئ، وهذا الولد ينسب إلى أبيه الواطئ، ويحد قاذفه بأمه، ويحد قاذفه بأمه. ولا خلاف بين أهل العلم في معاملته معاملة الابن الشرعي، ولا خلاف بين أهل العلم في معاملته معاملة الابن الشرعي. من أول السطر. اللقيط نعم، نحن قلنا ولد الشبه أن يتزوج رجل امرأة زواجا غير شرعي، يعني يتزوجها وهي معتدة من الغير، أو يتزوجها ليحلها للغير، واخد بالك، أو يتزوجها وهي أخته من الرضاعة ولكنه لم يعلم يقينا، فهنا وطئ بيسموه زواج زواج فاسد، ولكنه وطأ ظن أنه زواج صحيح وهو في الحقيقة غير مشروع معي. ولكن في هذه الحالة يا أخوانا يفرق بينهما، يعني لو أن رجلا تزوجها امرأة وبعد أن تزوجها وأتاها وأنجب منها تيقن، مش غلب على الظن، تيقن أنها أخته من الرضاعة، يفرغ بينهم على طول، ولكن ما بينهما من الأولاد ينسب إليهما، ولها الصداق كاملا إلى غير ذلك. من أول السطر اللقيط. نعم. ما المعني بالزواج العرفي؟ سألتك ما المعني؟ لا لا، أنا بسألك ما المعني بالزواج العرفي؟ ما أنا ما شفتوش، فقص علي ما هو. أنا أريد أن لا أتكلم إلا وأنت متقن. الزواج العرفي اللي في مصرنا نوعين. النوع الأولاني زواج الخدن، الخدن ولمتخذات أخدان، أن يتعرف الشاب على الفتاة ويذهبان إلى سفيه يعقد لهما النكاح بغير ولي أمر وبغير شهود وبغير كذا، هذا زواج خدم باطل. النوع الآخر أن تزوج المرأة نفسها ويتعارف الناس على ذلك ويصدقها الرجل بدون توثيق عند المأذون وبدون شهود ولي أمر الله، هذا هو الزواج العرفي وهو أيضا فاسد. طيب نوع آخر يتم الزواج بكل الضوابط وبكل القيود والأركان، غير أنه لم يوثق في المؤسسة الرسمية، هذا الزواج صحيح ولكن نحذر منه لما يترتب عليه من أثار سيئة. نفرق من الأمور دي. من أول السطر اللقيط. نعم. لا بتوقف، هل هو فاسد ولا باطل؟ لأن زواج الخدن، اسمعني بس، زواج الخدن، خد بنته وراح قال لها زوجيني نفسك، قالت له اتجوزتك، قالها قبلت منك وخلاص، هذا باطل وزنا. ولكن أن يتم العقد مختل بعض الأركان والشروط، هذا اللي هو فيه الشبهة. ماشي يا أخي الفضل، نكمل يا إخواننا كلامنا، تفضل. عشان الشبهة. نعم كذلك. اللقيط، اللقيط ليه؟ الترقيح. نعم أي نعم. تقرأ كم الزلمة الجماعة اللي ورا عندهم ايه؟ اللقيط هو اسم للطفل المفقود الذي لم يعلم أبواه. اسم للطفل المفقود الذي لم يعلم أبواه. المفقود، خذوا بالكم الحكم اللي جاي وأرجو أن لا يستهجنه أحد. ماشي. واللقيط مجهول النسب، إلا أن الأصل فيه السلامة، وأنه ابن شرعي ما لم يثبت أنه ابن زنا. حاضر. ابن اللقيط مجهول النسب. إيه معنى مجهول النسب؟ لا نعلم أبويه، إلا أن الأصل فيه السلامة، كويس، وأنه ابن شرعي ما لم يثبت أنه ابن زنا، كويس، لأن الأصل في المسلم الإيه؟ أمال هم رموه ليه؟ والله طالما فيه احتمال خلاص نعول على الاحتمال. معايا مشايخ؟ اكتب عندك. روى ابن ماجه من حديث ميمون، ميمونة بنت سعد، من حديث ميمون، روى ابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد الزنا فقال، لا خير فيه، لا خير فيه نعلان أجاهد بهما في سبيل الله، لا خير فيه نعلان. الصوت في مشكلة أن الأخ المسؤول هنا نشوف الصوت في مشكلة أم أننا لا أستطيع الكلام؟ اختاروا أي العيبين أنا موافق عليهم، أما عيب عندكم لا نبرئكم من كل عيب. محدش اختار قريبه ماشي. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ولد الزنا فقال لا خير فيه نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا. نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا. أكتب نعم برضو عمل أقول لا تستعجلوش ما فيش فايدة. اكتب آخر الفاضل والحديث ضعيف ولا يصح أن يستل منه حكم شرعي. من أول السطر روى الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة بلغها منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا. لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق أو أعتق ولد زنا. لا بصوت بالسين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة. ولد الزنا شر الثلاثة، ما المعني بالثلاثة؟ الرجل والمرأة والولد، فولد الزنا شر الثلاثة. قالت رضي الله عنها، من القائلة؟ رضي الله عنها. قالت رحم الله أبا هريرة افتح قوس ساء سمعا فساء إجابة. رحم الله أبا هريرة ساء سمعا فساء إجابة. افر القوس. هذه المقولة هي منسوبة لعائشة، ولكن في حقيقة الأمر هي مثل عند العرب مشهور، ساء سمعا فساء إجابة. وأمثال العرب يا أخوان بيبقى لها حاجة يسمى مضرب المثل. مضرب المثل يعني وقعة معينة وقعت واخد بالك، فيأتي رجل من البلغاء فيلخص هذه القاعدة الواقعة في كلام مزجوع. ساء سمعا فساء إجابة. سأل رجل غلاما فقال له أين أمك؟ ده مضرب المثل هم. سأل رجل غلاما فقال له أين أمك؟ ها؟ لا ده أنا بشرح مضرب المثل بعيد عن الحديث خالص معايا. سأل رجل غلاما فقال له أين أمك؟ فقال ذهبت تشتري دقيقا. فقال ساء سمعا فساء إجابة. هو سمع أمك اللي هي مين؟ أمك فين؟ قال واحد اشترد إيه؟ ولكن الصواب أين أمك؟ يعني أين قصدك؟ أنت رايح فين؟ فهمت يا أخوانا؟ ها؟ نعم العصاية ماشي أكمل كلامي خلاص سمعا فساء إيه عرفت مضرب المثل إيه دي معلومة فائدة يعني اكتب عندك أما قوله لأن أمتع بصوت أما قوله لأن أمتع بصوت أي نعم لا هي بقى ترد على أبي هريرة في كلمة ساء سمعا فبتشرح لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمتع بصوت ولماذا قال ولد الزنا شر الثلاثة أما قوله لأن أمتع بصوت قالت لما نزلت فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة نعم قالت لما نزلت فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا ما نعتق ما عندنا لا ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنينا فلو أمرناهن فزنينا فجئنا بالأولاد فأعتقناهم ما عندنا ما نعتق يعني ما عندنا قدرة أن نعتق العبيد كويس طب اكتب ما عندنا ما نعتق إلا أن أحدنا له جارية سوداء تخدمه وتسعى عليه فلو أمرناهن فزنينا فجئنا بالأولاد فأعتقناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد يبقى له مناسبة قال صلى الله عليه وسلم لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد وأما قوله ولد الزنا شر الثلاثة ولد الزنا شر الثلاثة ده كلام كلهم كلام مين يا أخوانا بتوضح المعنى المراد فلم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل فلم يكن الحديث على هذا أي على ولد الزنا اللي هو الطفل الصغير لا مش على ده فلم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل من المنافقين إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يعذرني من فلان من يعذرني من فلان من يعذرني من فلان يعذرني فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ما به مع ما به ولد زنا مع ما به يعني مع ما به من النفاق والإذاء لك ده فيه مصيبة كمان ولد زنا مع ما به ولد زنا فقال صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة يبقى قضايا أعيان ولا قضايا عامة ها أعيان الناس بيؤذوا سيدنا نفسه من المنافقين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعذرني من هذا أو من هؤلاء فقال صلى الله عليه وسلم مع ما به من الظلم والإذاء لك هو ابن زنا فقال صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة وشر اليسر. يبقى المعني بالسلسة هنا ايه؟ ثلاث رجال وهو منهم. كويس. والله عز وجل يقول كلام عائشة، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى من أول السطر، رواية ولد الزنا، رواية ولد الزنا. أولا شروط الرواية، عدالة الراوي والضبط لما يروي، عدالة الراوي والضبط لما يروي. من أول السطر، فالضبط ليس له علاقة بكون الراوي ولد زنا، فالضبط ليس له علاقة فالضبط ليس له علاقة بكون الراوي ولا الزنا. أما العدالة فالضبط ليس له علاقة بكون الراوي ولا الزنا أما العدالة فالحق أن كون الشخص ولد زنا لا يقدح في عدالته، أن كون الشخص ولد زنا لا يقدح في عدالته. فمدار العدالة على صلاح الدين والمروءة، فمدار العدالة على صلاح الدين والمروءة، ولا علاقة لها بكونه ولد زنا أم لا. فمدار العدالة على صلاح الدين والمروءة ولا علاقة لها بكونه ولد زنا أو لا. من أول السطر، شهادة ولد الزنا، الشهادة هي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص. الشهادة هي إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص، على غيره بلفظ خاص. وشروط الشاهد هي الإسلام والبلوغ والحرية والعقل، العدالة، البصر على خلاف، البلوغ، الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والعدالة، البصر يعني أن يكون مبصرا ولكن على خلاف، النطق أيضا على خلاف. قريب من العلماء، النطق على خلاف، انتفاء التهمة القوية، انتفاء التهمة القوية، حاضر، انتفاء التهمة كشهادة الشاهد، كشهادة الشاهد لعمودي نسبه. أذن يا نبهان، أذن واحد لازم يصبر. من عمود نسبك؟ أبوك وأمك، شغلانة. أو على عدوه، أو على عدوه، أو بما يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. من شروط الشهود الشهادة انتفاء التهمة القوية عن الشاهد حتى تقبل شهادته. طب لو في تهمة قوية كيف يشهد لعمودي نسبي أو على عدوه، يعني يشهد على عدوه أن عدوه فعل وفعل وفعل وفعل، فينا تهمة قوية أنه يريد النكاية بعدوه، فاحتمالية الخطأ والظرف في الشهادة واردة، فمن أجل هذا جنبها العلماء. كعمودي نسبي أو على عدوي أو بما يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. بعد ذلك الولاية. الولاية يعني هل ابن الزنا أو ولد يتولى الولاية أم لا يتولى الولاية؟ احنا قلنا شروط الشهد ايه؟ الاسلام والبلوغ والعقل والعدالة والبصر على خلاف والنطق على خلاف، يعني ممكن ايه شاهد اعمى تقبل شهادته ام لا، دي بقى باسمها قضايا اعيان، لان الاعمى ان كان لا يرى فعنده ملكة ان يميز بين الاصوات، واخد بالك؟ وكذلك النطق، يبقى ممكن هو رأى الشيء بعينيه ولكنه لا يستطيع أن يتكلم فأشار إلى القاضي أو إلى الحاكم بما يدل على الشهادة، فهذا تقبل شهادته. الشرط بقى المهم جدا اللي هو إيه؟ انتفاء التهمة القوية، يعني لا توجد تهمة قوية نوجهها للشاهد لكي نبطل شهادته، يعني هو جيش فالخصم قال لك لا الشاهد ده احنا نبطل شهادته. لما؟ والله عندي حيثيات. ايه هو ده؟ هو الرجل الذي يشهد عليه بانه راه وهو يقتل، هو عدو وبينه من بعض قضايا وخصومات، فهو يشهد زور لكي يفتك بعدوه، كلام مقبول، هذا معنى كلمه انتفاء التهمه القويه. او يشهد ليجلب له نفعا او يدفع عنه ضر، او يشهد لعمودي نسبه اللي هو الاب والايه والام. واضح يا اخوانا؟ الولايه ضابطها، ضابط الولايه تحمل المكلف مسؤولية تدبير أمر من الأمور الشرعية. تحمل المكلف مسؤولية تدبير أمر من الأمور الشرعية المتعلقة بغيره، وهي على أقسام. القسم الأول الولاية العامة، وهي التي تتعلق بعامة المسلمين ومصالحهم، وهي تنقسم إلى قسمين: الإمامة العظمى، القسم الثاني القضاء. إلى قسمين: الإمامة العظمى، قسم الثاني القضاء. أما عن القضاء فابن الزنا له أن يتولى ذلك إذا تحققت فيه الشروط. نعم، الإمامة العظمى والقضاء. أما عن القضاء فلابن الزنا أن يتولى القضاء إذا تحققت فيه الشروط. أما عن الإمامة العظمى لا، ده مبحث آخر، مبحث آخر. أما عن الإمامة العظمى وشروطها هي: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة. والعقل والبلوغ والذكورة، وهي شروط صحة، إذا فقد منها شرط لا تنعقد الإمامة، وهي شروط صحة، شروط صحة إذا فقد منها شرط لا تنعقد الإمامة. من أول السطر: والأولى ألا يولى ولد الزنا. أما إن تغلب بالسيف فله السمع والطاعة، من أول السطر. الولاية الخاصة وهي قسمان: ولاية المال وولاية النكاح. ولاية المال وولاية النكاح. تصح ولايته في المال والنكاح إذا تحققت فيه الشروط، وكذلك تصح إمامته في الصلاة. تصح ولايته في النكاح والمال إذا تحققت فيه الشروط، وكذلك تصح إمامته في الصلاة. من أول السطر: النسب وما يتعلق به. أولا تعريف النسب. حالة حكمية إضافية. حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة، من حيث أن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي، أو ملك صحيح ثابتين. تاني: حالة حكمية إضافية بين شخص وآخر، من حيث إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي في عصمة زواج شرعي أو ملك صحيح ثابتين، وعرفه علماء الفرائض. ما معنى الفرائض هنا؟ المواريث. وعرف علماء الفرائض بأنه الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة. من أول السطر: بولادة قريبة أم بعيدة، يعني ابنه بعيدة ولا مش بعيدة؟ ليه خدها في المواريث. من أول السطر: يلحق ولد الزنا بأمه، يلحق ولد الزنا بأمه ويثبت نسبه إليها، وهذا لا خلاف فيه. يلحق ولد الزنا بأمه ويثبت نسبه إليها، وهذا لا خلاف فيه. أقف عند هذا الحد، نصلي العشاء وأكمل المبحث حتى نفرغ منه إن شاء الله عز وجل. طيب، اكتب عندك: الفراش في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش، ما المراد به؟ الفراش في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش، ما المراد به؟ الجواب: الفراش هي المرأة، هي المرأة الجائز، هي المرأة الجائز وطؤها بعقد شرعي، هي المرأة الجائز وطؤها بعقد شرعي. افتح قوس: الزوجة بعقد شرعي، من أول السطر. والفراش نوعان: فراش نكاح وفراش ملك. والفراش نوعان: فراش نكاح، نكاح، وفراش ملك اللي هي الأمة، اللي هي الأمة، من أول السطر. في الصحيحين من حديث عائشة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش، الولد للفراش، وعليه فالزنا، وعليه فالزنا لا يصلح طريقا للنسب شرعا، وعليه فالزنا لا يصلح طريقا للنسب شرعا. حتى لو كان من مائه بيقين، حتى لو كان من مائه بيقين، من مائه بيقين، ولا توارث، ولا توارث بين ابن الزنا وأبيه، الذي تكون من مائه، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه، ويرث أمه، ويرث أمه، وترث الأم منه، ويرث أمه، وترث الأم منه، وهذا أيضا لا خلاف فيه. من أول السطر أو عنوان فصل السطر: المحرمية وأثر الزنا فيها، المحرمية والمحرمية وأثر الزنا فيها. نعم، لمن له ذلك؟ بس ما هو صغير وارث، والوصية غير وارث تبوس. اكتب: أولا، أسباب تحريم النكاح نوعان. أولا، أولا تحريم النكاح نوعان، مش أسباب، تحريم النكاح نوعان. تحريم إلى الأبد وتحريم إلى أمد. تحريم إلى أبد وتحريم إلى أمد، أبد بالباء وأمد بالميم. والتحريم إلى الأبد له ثلاثة أسباب، والتحريم إلى الأبد له ثلاثة أسباب: النسب، المصاهرة، الرضاع. النسب، المصاهرة، الرضاع. أما التحريم إلى أمد هو مانع يقوم بالمرأة، هو مانع يقوم بالمرأة ذاتها، هو مانع يقوم بالمرأة ذاتها أو بحالة الرجل يجعل المرأة محرمة عليه. ومانع يقوم بالمرأة ذاتها أو بحالة الرجل يجعل المرأة محرمة عليه حتى يزول المانع. حتى يزول المانع. مثال ذلك الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. بعد ذلك أثر الزنا في نشر المحرمية، وده أهم شيء في المبحث. أثر الزنا في نشر المحرمية بين الزاني والبنت المتخلقة من مائه. أثر الزنا في نشر المحرمية بين الزاني والبنت المتخلقة من مائه. من أول السطر. أثر الزنا في تحريم نكاح بنت الزنا وفروعها. ركزوا معايا بس. أثر الزنا في تحريم نكاح بنت الزنا وفروعها وبنت ابن الزنا على الزاني وأصوله. حاضر، ركزوا معايا يا رجاله، الله يبارك فيكم، مبحث مش سهل. أثر الزنا في تحريم نكاح بنت الزنا وفروعها. ايه معنى فروعها؟ يعني هي جوزت وخلفت، كويس. وبنت ابن الزنا، وبنت ابن الزنا على الزاني، على الزاني وأصوله وأبنائه من غير الزنا. وإخوانه وأعمامه. هاي الضمير بتعود لأقرب مذكور على القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. ماشي. وإخوانه وأعمامه. وتحريم نكاح أمهات الزاني. وأبنائه من غير الزنا وإخوانه وأعمامه. وتحريم نكاح أمهات الزاني وبناته. وتحريم نكاح أمهات الزاني وبناته من غير الزنا وأخواته وعماته على ابنه من الزنا، على ابنه من الزنا وفروعه وفروع بنته من الزنا، وفروعه وفروع بنته من الزنا. عيد الفقرة تاني وركزوا معايا فيها بالراحة كده معايا. فاكرين لما أمليت عليكم مبحث المحرمات من النكاح؟ تذكرونه؟ لو رجعتم إليه لاتضح لكم هذا الكلام. فكل من مشكات واحدة. ولكن الإشكالية ما فيش وقت للمذاكرة، بلاش الكلمة التانية. ماشي. أثر الزنا في تحريم نكاح بنت الزنا وفروعها وبنت ابن الزنا على الزاني وأصوله وأبنائه من غير الزنا وإخوانه وأعمامه، وتحريم نكاح أمهات الزاني وبناته من غير الزنا وأخواته وعماته على ابنه من الزنا وفروعه وفروع بنته من الزنا. اكتب عندك: تحرم بنت الزنا على من تحرم عليه بنت النسب، بنت النسب، وكذلك وكذلك يحرم على ابن الزنا من النساء، وكذلك يحرم على ابن الزنا من النساء من يحرم على ابن النسب تحريما مؤبدا. أي نعم، تحريما مؤبدا. من أول السطر: الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. انتبهوا للاستدلال من الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. حرمت، التاء هنا موجهة لمن؟ للذكور أم للنساء؟ طيب، أمهاتكم. فقوله تعالى: وبناتكم، وبناتكم، فقوله تعالى: وبناتكم، متناول لكل من شمله اللفظ، فهو لفظ عام. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، كلمة وبناتكم متناول لكل من شمله اللفظ العام، لكل من شمله اللفظ، فهو لفظ عام لا يدخله التخصيص. لفظ عام لا يدخله التخصيص. وهذا بخلاف العموم في قوله تعالى، وهذا بخلاف العموم في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فهذا عموم يدخله التخصيص، فهذا عموم يدخله التخصيص كما خدنا في الفرائض، مظبوط. يخرج منه ايه؟ الابن المرتد والابن الايه؟ القاتل، تنسوش، والرق. نعم، احسنت. فهذا عموم يدخله التخصيص. من اول السطر: ان تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاع، إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاع. افتح قوس كده: الرضاع المحرم، اللي احنا خدناها قبل كده، الرضاع المحرم. المحرم اللي هو الخمس رضعات، ماشي. فيحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع، فيحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع. ها، أريد اشرح لي صدق كده، كيف تكون البنت لرجل من الرضاع؟ تكلم. يعني معناه هو صاحب الايه اللبن اللي هو لبن الايه لبن الفحل. احسنت، اكتب عندك. فيحرم على الرجل ان ينكح ابنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من احكام النسب، ولا يثبت في حقها شيء من احكام النسب سوى التحريم، سوى التحريم، التحريم وما يتبعه من الحرمة. فكيف يباح له، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه، فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه، وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه. معايا ولا الكلام سهل؟ تاني، احنا بنقول اللفظ ديت ليه؟ لأن نسب لبعض الأئمة أنه يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا، والكلام ده نسب إلى الإمام الشافعي وهو غير صحيح، ولكن مسطور في كتب الفقه. فاحنا بنرد على هذا القول، أو بمعنى أدق بننقل رد الأئمة على هذا القول. فجبنا رد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وجه الاستدلال إيه؟ أن كلمة بناتكم لفظ عام لا تقبل التخصيص. بعد ذلك أتينا بدليل آخر بنسميه علماء الأصول دلالة الأولى. وجه إيه؟ أن المرأة تحرم على الرجل إذا رضعت من لبن كان هو سبب في ضره، صح؟ وخبرت تحرم عليه وأصبحت ابنته. فهنا بيقول فأين المخلوق من مائه من المتغذية بلبن ضر بوطئه، يعني مجرد أنه هو وطئ امرأة فأرضعت هذه المرأة بنتا خمس رضعات حرمت عليه على التأبيد، فكيف نقول بتحريم هذه وهذه البنت الذي خلقت من مائه لا تحرم عليه؟ وضحت ولا مضحت شيء؟ أعيد الكلام تاني، اكتب يلا. إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاع، فيحرم على الرجل أن ينكح ابنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعه من الحرمة. فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوق من مائه من المتغذية بلبن ضر بوطئه؟ وضحت؟ طيب، من أول السطر. قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، انتبهوا للاستدلال اللي جاي، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. جاء هذا القيد، جاء هذا القيد افتح قوس أصلابكم، احترازا عن ابنه الذي تبناه، احترازا عن ابنه الذي تبناه. وكان أهل الجاهلية، يستلحقون ولد الزنا أعظم من التبني، وكان أهل الجاهلية يستلحقون ولد الزنا أعظم من التبني، أعظم من التبني. ها؟ لا، يعني كانوا يهتمون بولد الزنا ويلحقونه بهم أشد من اهتمامهم وحرصهم على التبني. لما؟ لأن ولد الزنا من مائه وأقرب إليه. نعم، وكانوا أهل الجاهلية يستلحقون ولد الزنا أعظم من التبني. فإذا كان الله عز وجل، فإذا كان الله عز وجل قيد ذلك بقوله من أصلابكم، فإذا كان الله عز وجل قيد ذلك بقوله من أصلابكم ومع ذلك لم يقيد البنات في قوله تعالى وبناتكم. ومع ذلك لم يقيد البنات في قوله تعالى وبناتكم، يعني مثلا ايه؟ وهنا قال عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قيد. طب لما جه في تحريم البنات لم يقل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم من أصلابكم، لم يقل، واخدين بالكم؟ لم يقيد هنا، اكتب عندك. ومع ذلك لم يقيد البنات في قوله تعالى وبناتكم ليدل على أنه يشمل كل من كان في لغتهم، ليدل من أول فين؟ حاضر. فإذا كان الله تبارك وتعالى قيد ذلك بقوله من أصلابكم، واضح يا شيخ كده؟ ولا نبدأ قبلها شوية؟ لا لا، الأمر ميسور خالص. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احترازا عن ابنه الذي تبناه. أصل البحوث دي الخطأ فيها مشكلة كبيرة جدا، فمن أجل هذا بنعيد ونزيد حتى يتضح المعلومة لدى الجميع، واللي عنده أي إشكال يرد عليها. قال تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احترازا عن ابنه الذي تبناه. وكان أهل الجاهلية يستلحقون ولد الزنا أعظم من التبني، فإذا كان الله تعالى قيد ذلك بقوله من أصلابكم ومع ذلك لم يقيد البنات في قوله تعالى إيه؟ ها؟ وبناتكم، ليدل على أنه يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الإسم، ليدل على أنه يشمل كل من كان في لغتهم داخلا في الإسم. ما المرور بالإسم هنا؟ البنت من أول السطر، اكتب وبنت الزنا. وبنت الزنا بنته لغة، وبنت الزنا بنته لغة. والخطاب في التحريم بلغة العرب فلا يعدل عنه. فالخطاب في التحريم بلغة العرب فلا يعدل عنه. أيضا هي أنثى، أيضا هي أنثى مخلوقة من مائه، أيضا هي أنثى مخلوقة من مائه، فهي بنته في الحقيقة. فهي بنته في الحقيقة إلا أنها لا تنسب إليه شرعا. بنته في الحقيقة إلا أنها لا تنسب إليه شرعا. نعم، وإن اعترف ولا ترث. ماشي، اكتب عندك. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة هلال بن أمية مع امرأته والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم أبصروها، هي الضمير عائد على مين؟ على امرأة هلال. أبصروها فإن جاءت به، به هي الضمير عائد على مين؟ على الحمل لبطنه. فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين، أكحل العينين سابغ الإليتين، خدلج الساقين. أعد، أبصروها إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدل جساقين فهو لشريك ابن سحماء. فهو لشريك ابن سحماء. وإن جاءت به أحمر كأنه وبرة فهو لهلال. وإن جاءت به أحمر أو أحيمر كأنه وبرة فهو لهلال. أحمر أو أحيمر كأنه وبرة فإنه لهلال. كويس كده؟ ده الحديث. اكتب عندك بقى وجه الاستدلال من الحديث. ركزوا معايا مشايخ الله يبارك فيكم، ركزوا معايا قوي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاء أولا، عفوا نكتب كده، فجاءت به على النعت المكروه. قبلها قبل وجه الاستدلال اكتب فجاءت به على النعت المكروه. ايه النعت المكروه؟ للشريك ابن سحماء، يعني الجريمة ثبتت. فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هنا وجه الاستدلال، أن النبي، عيد من أول تاني، ما عنديش إشكال خالص، أبصروها، إن جاءت به أكحل العين سابغ الإليتين خدل جساقين فهو لشريك ابن سحماء، وإن جاءت به أحمر أو حيمر كأنه وبر أو دويبة فهو لهلال. فجاءت به على النعت المكروه، على النعت الإيه؟ المكروه. اكتب من أول السطر وجه الاستدلال. نعم، دويبة حشرة في الأرض. أيها أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الولد إلى شريك ابن سحماء، قال إيه؟ فهو لشريك، صح، أضاف الولد إلى شريك ابن سحماء وإن كان لا ينسب إليه شرعا. كويس، من أول السطر. كل ده يا إخوانا الرد على من أجاز أن للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. من أول السطر، أنها مخلوقة من مائه فأشبهت المخلوق من وطء الشبهة. أنها مخلوقة من مائه فأشبهت المخلوق من وطء الشبهة. من أول السطر، إنها بضعة منه بضعة منه فلم تحل له كبنته من النسب. إنها بضعة منه فلم تحل له كبنته من النسب. وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها ابنته. وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها ابنته، كما لو تخلف الإرث لرق أو اختلاف الدين. وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها ابنته، يعني هو اللي بيقوله بجواز النكاح، قالوا طيب ما هو لو كانت ابنته لثبتت لها الأحكام، قال لك لا، فالقاعدة هي تخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها ابنته، كما لو تخلف الإرث لرق أو اختلاف الدين. مظبوط، يعني هلك هالك وترك ابن كافر، يرث أم لا يرث؟ لا يرث باتفاق. كويس، يبقى تخلف حكم الإرث، هل معنى ذلك أنه مش ابنه؟ لا، ابنه. يبقى هم اكتب وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنت لو، كما لو تخلف الإرث لرق أو اختلاف الدين. من أول السطر، أيضا هي بعضه، هي بعضه، بعض أبيها يعني. فإن البعضية، فإن البعضية باعتبار الماء، فإن البعضية باعتبار الماء وهي علة صالحة لإثبات الحرمة فإن البعضية باعتبار الماء الماء طبعا الماء معروف إيه معناه وهي علة صالحة لإثبات الحرمة لأنه كما لا يستمتع بنفسه لا يستمتع ببعضه واضحة ولا مش واضحة؟ الحمد لله، ده نعم ربنا علينا كتيرة والله. من أول السطر: وتخلف النسب في حالة الزنا، تخلف النسب يعني ما نسبناهاش لأبيه، واخد بالك؟ ليس لانعدام البعضية، بل تخلف لأمرين: وتخلف النسب في حالة الزنا ليس لانعدام البعضية بل تخلف لأمرين: للاشتباه، لأن الزانية ربما يأتيها غير واحد. شوفوا دقة الأحكام شكلها ازاي، دقيقة لأبعد الحدود. يعني هم بيقولوا طيب احنا خلفنا النسب مش للبعضية بس، واخد بالك، للعلاقة. لا، قال لك لأمرين: الاشتباه، لما؟ لأن الزنية ممكن يأتيها أكثر منين ولا ندري، الولد هذا ابن من فيه، ما هم قصر، ربنا يعافينا وإياه. للاشتباه، لأن الزنية ربما يأتيها غير واحدة. الأمر الثاني: للزجري، وهذا الوجه مستبعد في وقتنا لعدم فقه أو لعدم فهم الحقيقة التي نعيش فيها، وهي بلنك دلوقتي. للزجري: فإن الزاني إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا فلا يستفيد به لحوق الولد تحرز عن فعل الزنا. ده الكلام ده عندهم، كانوا في منتهى الحرص على مائه لأنهم كانوا فاهمين صح. طيب، للزجري: فإن الزاني إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا، إيه معنى يضيع بالزنا؟ لن ينسب له المولود، فلا يستفيد به لحوق الولد تحرز عن فعل الزنا. للزجري: فإنه أي الزاني إذا علم أن ماءه يضيع بالزنا فلا يستفيد به لحوق الولد تحرز عن فعل الزنا. لو للسطر: قال الإمام أحمد، نعم، فلا يستفيد به لحوق الولد تحرز عن فعل الزنا. قال الإمام أحمد: من تزوج ابنته من الزنا يقتل، كويس، من أول السطر. ونفقة ابن الزنا، مصاريف، لا، انتهى كلام الإمام أحمد، يقتل. اللي جاي ده بقى كلام: ونفقة ابن الزنا تجب على ورثته كل بقدر إرثه، طب فين ورثتهم؟ اخوته من مين؟ من الأم، أحسنت. من أول السطر: ولا تجب نفقة على ابن الزنا لأبيه، يعني ابن الزنا غير ملزم بالنفقة على أبيه من أول السطر. وإذا قتل الأب ابنه من الزنا عمدا عدوانا وإذا قتل الأب من الزنا وإذا قتل الأب ابنه من الزنا عمدا عدوانا يقتص منه أو لا على قولين لأهل العلم. وإذا قتل الأب ابنه من الزنا عمدا عدوانا يقتص منه أم لا؟ يقتص يعني إيه؟ يقتل قصاصا، يقتص منه أو لا، قولين لأهل العلم. الراجح عدم القصاص لوجود الشبهة. الراجح عدم القصاص لوجود الشبهة.
وعليه
الدية ها؟ الدية مسألة. طيب من أول السطر. وليس للأب الحق في مال ابنه من الزنا ولا يتملكه. وليس للأب الحق في مال ابنه من الزنا ولا يتملكه. انتهى، والله أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. نعم.